أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير خلقك أجمعين محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب الثالث في أحوال المسند إليه. كان الكلام ولا يزال في علم المعاني، وقلنا أن علم المعاني في 9 أبواب. الباب الأول الذي انتهينا منه كان في من؟ في الخبر وأقسامه. الباب الثاني في الإنشاء. الآن الكلام مع الباب الثالث، وهو في أحوال المسند إليه. إذا تذكرون أن المسند إليه تقدم عندنا في صفحة لعله 51 على هذه الطبعة، قال هناك المصنف في السطر الثاني ضمن النقطة الثامنة نهايتها: والمسند إليه هو بين الفاعل للفعل التام أو شبهه، أسماء النواسخ، المبتدأ الذي له خبر، المفعول الأول لظن وأخواتها، المفعول الثاني لأرى وأخواتها، ونائب الفاعل. هذه الأقسام اللي بيّنها سابقا. هنا أيضا يرجع يبين الأقسام ويبين أنه الأحوال التي تطرأ على المسند إليه من ذكر وحذف وتعريف وتنكير وتقديم وتأخير وغير ذلك. الكلام فعلا في المبحث الأول، لكن قبل أن نشرع في بيان هذه المباحث أذكر بعض الأمور. أولا، إذا ترجعون قليلا إلى التنبيه الرابع والأخير اللي قلت أن المصنف لم يذكره، قال تنبيهات أربعة، هو قال تنبيهات، ذكر 3 ولم يذكر الرابع، هو الحال أنه 4 تنبيهات، أضفت الرابع، قلت يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخرى يرجع في إدراكها إلى الذوق الأدبي، ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريفة أدبية تجعل لهذا الاستعمال مزية يترقى بها الكلام في درجات البلاغة، كما سبق ذلك هيك عبرنا، يعني كما تقدم القول ونتقدم بالاستفهام. ارجع للاستفهام ما راح تلقى العبارة هاي. هذه الطبعة ما موجود بيها. بالطبعة الثانية اللي هي إشراف صدقي محمد جميل، هناك ذكر في مؤسسة الإمام صادق عليه السلام للطباعة والنشر طهران الطبعة الثانية، قال هناك حينما ذكر التنبيه الرابع، هو ذكر التنبيه الرابع، قال كما سبق القول. وين سبق القول؟ على الطبعة دي اللي هي صدقي اللي هي 79. هناك قال في 79 في صفحة 79 ماذا قال؟ في نهاية الاستفهام قال إذا عرفت هذا فاعرف أيضا أنه يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخرى يرجع في إدراكها إلى الذوق الأدبي، ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريقة، يعني لطريقة خطا مطبعي أدبية، يعني نكتة أدبية تجعل لهذا الاستعمال مزية يترقى بها الكلام في درجات البلاغة. هذا هناك ذكره، فهذا هو التنبيه الرابع. هاي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، أحد الأخوة سأل خارج الدرس، قال أيهما الأصل في الجملة، هل هو الإخبار أو الإنشاء؟ أنه الآن أنتم ذكرتم في التنبيهات في التنبيه الثالث، قال الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر فيه. قال هل هذا يشعر العبارة عبارة المصنف الإنشاء كالخبر، هل العبارة تشعر بأن الأصل هو الخبر؟ الجواب نعم، الأصل في الجملة هو الإخبار والإنشاء تابع لها. فأصل الجملة إذا وقع ودار الأمر في أنه هل هذا الكلام إخبار أو إنشاء، الأصل هو الإخبار، لأن المتكلم حينما يتكلم يتكلم من باب إفادة فائدة معينة للمخاطب، هذا هو الأصل في الكلام.
وإن كان يصير السؤال وإنشاء،
حتى لو كان، إلا إذا تيقن من أنه إنشاء يخرج إلى الإنشاء. أما إذا ما عرفنا ما المراد، دار الأمر بين أنه خبر لو إنشاء، يقدم الخبر. كما تقدم عندنا أن الخبر يلقى إما لإفادة الفائدة أو لازم الفائدة. في بعض الأحيان لعله لازم فائدة يصاغ بصياغة الإنشاء. فبالتالي أن الأصل في الجملة هي الجملة الخبرية، والجملة الإنشائية تابعة لها. هاي الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة، وهي البيت اللي قلت أنه أذكره في العلف التنبيه الثالث، يعني مو كان تام البيت. البيت هو بهالشكل للمتنبي طبعا، يقول ألم 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 بدائه، ألم 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 بدائه، إن أن آن آن أوان أدائه، أو لا، إن أن آن 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 أوانه، مو أدائه، أوانه الثاني. شنو هذا؟ يقول ألم يعني وجع، ألم يعني أحاطة، ألم هذه استفهام زائد نفي يعني لم ما حطت بي، ألم ألمه يعني ألم أعلم ما كنت أعلم بي، بدائه لم أعلم بدائه. فهو يقول أنه وجع أحاط بي ولم أكن أعلم به. إن أن آن آن أوان أوانه، يعني إن هاي شرطية بمعنى إذا، إذا آن أن يعني إذا توجع آن اللي هو صاحب الألم، آن يعني حان، آن يعني وقت أوانه يعني شفائه. فهو فيه شعري هذا اللي قلت أنه ألم 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 بدائه، إن أن آن آن أوان أوانه. فهذا البيت الشعري. نرجع إلى محل كلامنا، الباب الثالث في أحوال المسند إليه. قال المصنف الباب الثالث في أحوال المسند إليه، المسند إليه، ما هو تعريف المسند إليه؟ هناك المصنف حينما ذكره صفحة 51 فقط ذكر موارده، قال أنه الفاعل اسمها النواسخ، المبتدأ الذي له خبر، وبينا هناك أنه المبتدأ الذي ليس له خبر، وأشرنا إلى ما ذكر في قطر الندى من أنه إذا كان مبتدأ اسم فاعل من قبيل مثلا أقائم الزيدان، فهنا الزيدان فاعل اسم الفاعل، سد مسد الخبر لم يحتاج إلى خبر. والمفعول الأول لظنه أخواته، وغير ذلك من الموارد، إلا أنه لم يعرف المسند إليه. المسند إليه هو اللفظ الذي يحكم عليه بلفظ آخر سلبا أو إيجابا، هو اللفظ الذي يحكم عليه بلفظ آخر سلبا أو إيجابا. قال هو المبتدأ الذي له خبر. لماذا قيده بالمبتدأ الذي له خبر؟ لأن المبتدأ الذي ليس له خبر هو مسند وليس بمسند إليه، اللي هو تقدم أيضا في صفحة 50 تحت رقم 4، والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه، نحو عارف من قولك أعارف أخوك قدر الإنصاف، ومثلنا هناك بقوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فهنا راغب اسم فاعل ومبتدأ ويكون فاعله يسد مسد الخبر ولا يحتاج إلى خبر. فإذا المسند إليه هذني أأكد عليهن لأن راح نحتاج حينما نقول أنه مسند إليه كل نعرف يا المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر أولا والفاعل باعتبار هو مسند اسمه مسند إليه يعني لفظ يحكم عليه بلفظ آخر سلبا أو إيجابا يحكم عليه. فالمبتدأ هو المسند إليه يسند إليه يحكم عليه بالخبر والفاعل يسند إليه أو يحكم عليه بالفعل ونائبه نائب الفاعل بالفعل اللي قبل أو بعد الفعل اللي يسند إلى نائب الفاعل وأسماء النواسخ كان إن ظن أسماء النواسخ وأحواله هذه موارده أحواله موارده المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل وأسماء النواسخ اللي تقدم الصفحة 51. الآن ما هي الأحوال التي تطرأ على المسند إليه يعني بتعبير آخر خلي ناخذ مصداق من مصادق المسند إليه مرة يجي المبتدأ مو المبتدأ مسند إليه مرة يجي المبتدأ محذوف مرة يجي المبتدأ مذكور مرة يجي المبتدأ معرفة مرة يجي المبتدأ نكرة هسه إذا جاز الابتداء بالنكرة في بعض الموارد مرة يجي المبتدأ متقدم مرة يجي المبتدأ متأخر هذه الأحوال اللي تطرأ على المسند إليه لذلك قال وأحواله هي الذكر والحذف هذا باب أول مبحث أول سيبحث فيه الذكر الباب المبحث الأول ذكر وحذف الذكر والحذف يعني ذكر المسند إليه أو حذف المسند إليه والتعريف أن المسند إليه معرفة والتنكير أنه نكرة والتقديم أن المسند إليه مقدم كتقديم المفعول به على من على الفعل مثلا أو على الفاعل أو كتقديم الفاعل على الفعل مثلا زيد قامه على الخلاف بالنحو اللي متقدم بين البصرة والكوفة أنه زيد قامه شنو إعرابه زيد مبتدأ وقام جملة خبر أو زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر والتأخير وغيرها. وفي هذا الباب يا باب الثالث عدة مباحث كم مبحث 13 مبحثا المبحث الأول في ذكر المسند الثاني في ذكر المسند إليه الثاني في حذف المسند إليه الثالث في تعريف المسند إليه وهو أطول المباحث المبحث الثالث يعني التوابع مالته باعتبار الرابع له في تعريف المسند بالإضمار الخامس له في تعريف المسند بالأعلمية بالعلمية السادس في تعريف المسند بالإشارة السابع في تعريف المسند بالموصولية الثامن في تعريف المسند إليه بأل إلى التاسع في تعريف المسند إليه بالإضافة والعاشر في تعريف المسند إليه بالنداء فكلها في التعريف في تعريف المسند إذن ذكر المسند إليه حذف المسند إليه تعريف المسند إليه وصلنا إلى المبحث العاشر المبحث الحادي عشر في تنكير المسند إليه والثاني عشر في تقديمه والثالث عشر في تأخيره وبهذا يتم الكلام في المبحث أو الباب عفوا الثالث وهو باب المسند إليه بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى المسند وأحواله المبحث الأول يقول الشاعر الذكر للأصل والاحتياط وللإضافة والانبساط وللتبرك وللتقرير وللتلذذ وللتقدير كما في زبدة علم البيان للدكتور رائد الحيدري صفحة 114 المبحث الأول في ذكر المسند إليه الآن سواء كان عندنا مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل أو اسم من أسماء النواسخ يذكر ما علة ذكره يقول المصنف كل لفظ يدل على معنى جدير بهذا اللفظ أن يؤدي المعنى المراد به أي لفظ أنت تذكره كون يؤدي المعنى فلذلك الذكر ذكر للمسند إليه يكون واجب الذكر ولا يجوز الحذف حتى شيء يؤدي حتى يؤدي المعنى، باعتبار إذا لم توجد قرينة تدل على المسند إليه أنه محذوف، أما مع وجود القرينة سيأتي. يعني التعبير نحوي بين ثم احذف، إذا ماكو قرينة على حذف المسند إليه لم يجوز الحذف، بل وجب أن يذكر المسند إليه. ليش؟ لأنه كل لفظ يدل على معنى من المعاني، والمسند إليه لفظ فالمفروض يدل على معنى من المعاني، فأولا يجب أن يذكر حتى يدل على معنى من المعاني، وإلا إذا ما ذكر راح يكون المعنى غامض مو واضح، يعني أصلا الكلام كله يكون مبهم. يقول المصنف في بعض الأحيان، هذا شنو؟ هذا الأصل، الأصل ذكر المسند إليه مع عدم وجود قرينة تدل على حذفه، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن كل كلام يذكر يدل على معنى، فيجب أن يذكر المسند إليه حتى يدل على معنى. يقول إلا أننا وجدنا في اللغة العربية في بعض الأحيان مع وجود قرينة تمكننا ممن؟ من حذف المسند إليه، مع ذلك يذكرون المسند إليه. أقول ما الداعي؟ ما السر؟ ما الغاية البلاغية من أنه أنتم القرينة موجودة تقدر تحذف المسند إليه، ليش تذكره؟ فحتى مع وجود القرينة على حذفه يبقون موجود ويذكرون. قال المصنف لدواع بلاغية يذكر تسعة منها، مثلا يقول أنا أدري، يقول أكو قرينة، أكو القرينة وأنا أقدر أحذف المسند إليه، لكن حتى مع وجود القرينة أنا أذكر. لماذا؟ ما الداعي البلاغي الذي دعاك أن تذكر المسند إليه مع أنه القرينة كافية لحذفه؟ تقدر تحذفه فعند القرينة موجودة. يقول حتى أقرر المعنى في ذهن السامع حتى يتأكد أنه شنو مرادي، للتقرير للتأكيد مثلا، أو من أجل أنه أنا مو كلش مقتنع بالقرينة، القرينة ضعيفة، لعله إذا حذفت المسند إليه القرينة مو كافية أن تؤدي المعنى اللي يمكن أن يوصل من خلال المسند إليه، فأني أضطر أذكر المسند إليه مع وجود القرينة لضعفها مثلا، أو ضعف فهم السامع، مرات السامع مو كلش، خصوصا هذا هون يحصل مرات بالكلام إذا طال، أنت تقول مثلا هاي في المحاضرة مثلا أو في أي مجلس كلام كذا، أنت من تتكلم تقول أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام كذا وكذا، تطنب في الكلام، بعد فد عشر دقائق مثلا تقول وقال، منو اللي قال؟ أنت استطردت وذكرت قصة لأحد العلماء ورجعت ذكرت فد مطلب فقهي، منو القال؟ يقولون هنا لعل القرينة قوية على أن القال أمير المؤمنين عليه السلام مو ضعيفة، لكن المشكلة وين؟ مو ضعف القرينة، ضعف فهم السامع، مرات السامع مو كلش مفتهم ايش جاي تقول، فتقول وقال علي عليه السلام وترجع تكمل. فهذا الداعي البلاغي اللي دعاك أن تذكر المسند إليه مع وجود القرينة اللي ممكن معها حذف المسند إليه، ومنها مثلا الرد على المخاطب، ومنها التلذذ، ومنها التعريض بغباوة السامع أجلكم الله وأجل الله السامعين، ومنها التسجيل على السامع وغير ذلك. نقرأ هذا المقدار. المبحث الأول، قال المصنف في ذكر المسند إليه كل لفظ يدل على معنى في الكلام خليق بالذكر، يعني كل لفظ إلى معنى جدير جيد بالذكر، يعني جدير بالذكر لابد أن يذكر، فكل معنى له، كل لفظ له معنى لابد أن يذكر، جدير بأن يذكر. لماذا؟ لتأدية المعنى المراد به بهذا اللفظ، حتى نأدي المعنى اللي يريده بهذا اللفظ، إذا هو لفظ له معنى وجدير بالذكر فنذكره حتى نأدي معناه، فلهذا يذكر المسند إليه وجوبا. لماذا؟ لأنه الأصل، الذكر هو الأصل، فالأصل أن يؤتى بالكلام لإفادة فائدة التفهيم. أنت ليش تجيب الكلام؟ حتى تفيد السامع فائدة تفهم، هذا هو الأصل. أما أنت تحذف من الكلام حتى تفهم، هذا خلاف الأصل. قال حيث لا قرينة تدل عليه عند حذفه، فلذلك أصبح الذكر واجب. وإلا يعني لو حذف من دون قرينة أو من دون داعي، وإلا كان الكلام معما مبهما لا يستبين المراد منه، ماكو داعي بلاغي ولا أكو قرينة تدل عليه وانت تحذف. وقد هذا الخروج عن الأصل، وقد يعمد إلى الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف، وذلك القرينة موجودة تمكنك من الحذف ليش تذكر؟ يقول وذلك لأغراض بلاغية كثيرة منها، كثيرة هي سيذكر تسعة منها. في الهامش الأول يقول بيان ذلك أنه إذا لم يكن في الكلام قرينة تدل على ما يراد حذفه، أو وجدت قرينة ولم يكن هناك غرض يدعو إلى الحذف، فلا بد من الذكر جريا على الأصل. وقد تدعو الظروف والمناسبات إلى ترجيح الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف، وذلك لأغراض يعني بلاغية مختلفة كالمذكورة هنا اللي راح نذكرها إن شاء الله تعالى. قال وذلك لأغراض بلاغية كثيرة. منها اللي لم يذكره المصنف، أولا كون ذكره هو الأصل، هذا الداعي البلاغي الأول، أنه أنا أذكره لأن كون ذكره هو الأصل وليس هناك ما يقتضي العدول عنه عن الأصل، ماكو شيء يقتضي العدول عن الأصل، فلذلك أذكره كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، كما في سورة البقرة آية 257، فالله ولي الذين آمنوا أنا ذكرت. لماذا؟ لأن الذكر هو الأصل ولا يوجد داعي ومقتضي للحذف. المصنف يقول أولا زيادة التقرير يعني التثبيت في ذهن السامع، وبيناه سابقا، والإيضاح اللي هو الكشف للسامع، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كان يمكن أن يكتفى ويقال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، لماذا قال وأولئك؟ هذا حتى يتقرر في ذهن السامع، ذول اللي يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، كذا الصفات اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى للمؤمن في أول سورة البقرة، هذه الصفات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ليش كرر لفظ أولئك؟ وكان بالإمكان يحذفه، أولئك هم المفلحون، أولئك مبتدأ هم ضمير فصل، المفلحون الخبر، ليش كرر المبتدأ وقال أولئك؟ يقول حتى أقرر في ذهن السامع وأوضح له أن هؤلاء هم المفلحون. وكما في قوله تعالى والله قدير والله غفور رحيم، كما في سورة الممتحنة آية 7. من أذكر السورة يعني معنى هاي الآية ما موجودة عند المصنف ما ذكرها نذكرها، كأقول الله قدير والله غفور رحيم، هنا الله قدير ما يحتاج بعد يقول الله غفور رحيم، يمكن يكتفى يقول الله غفور رحيم، قال ذكرتها لأقررها في ذهن السامع وللإيضاح. وكقول الشاعر كما يقول المصنف هو الشمس في العلياء، هو الدهر في السطى، هو البدر في النادي، هو البحر في الندى، هو هو هو، هذا التكرار للضمير هو اللي هو مبتدأ وله خبر، هو الشمس مبتدأ وخبر، هو الدهر مبتدأ وخبر، في السطى الهامش 93 يقول السطى من السطو أي القهر والبطش، فكان بالإمكان يحذف كلمة هو في البيت، قال لا هنا تقريرا على أنه هو دون غيره، يريد أن أقرر في ذهن السامع. ثانيا الداعي الثاني من الدواعي البلاغية التي تدعو المتكلم أن يذكر المسند إليه مع وجود قرينة تمكن من حذفه، قلة الثقة بالقرينة لضعفها أو ضعف فهم السامع، نحو سعد نعم الزعيم، هذا سعد اللي هو قائد مصري ثار ضد الثورة الفرنسية، تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد وطال عهد السامع به. فهنا لا يمكن أن تعول على القرينة، تقل ثقتك بمن؟ بالقرينة، فتقول سعد نعم الزعيم. أنت سابقا تكلمت، يمكن أن يكتفى وتقول نعم الزعيم. هاي الجملة نعم الزعيم، الجملة الفعلية نعمة وفاعلها اللي هو الزعيم، يمكن أن يكتفى بها، لأن أنت ذاكر سعد سابقا. يقول لا، لضعف القرينة ما أقدر أثق بالقرينة، لأن أنا الكلام طال فلا بد أن أرجع أذكر مرة ثانية. أو هاي مثال إلى ضعف فهم السامع، أو ذكر معه كلام في شأن غيره نحو علي نعم الإمام. أنا ذكرت أمير المؤمنين عليه السلام، وذكرت بقية الأئمة عليه السلام، وذكرت غير أمير المؤمنين معه، فقلت علي نعم الإمام، فهنا إشارة إلى أنه خاف السامع يتوهم أو يكون ضعيف الفهم، فبالتالي أنا أذكر. وكما في قوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية، كان يمكن أن يقول حامية، وما أدراك ما هي حامية، لماذا كرر لفظ النار؟ يقول هنا حتى أما قلت الثقة بالقرينة أو لضعف فهم السامع، كما في سورة القارعة من 10 إلى 11. الداعي البلاغ الثالث هو الرد على المخاطب نحو الله واحد، ردا على من قال الله ثالث ثلاثة. تقول الله واحد، كان بإمكانه يكتفى يقال واحد، لما تقول الله واحد، أو تقول الله فقط من دون واحد، ما يحتاج، هو يعلم أن لا، هذا ردا على المخاطب، لعله المخاطب كان يقول أن الله ثالث ثلاثة. وكما في قوله تعالى إنما الله إله واحد، هذا ردا على من قال أنه ثالث ثلاثة، فذكر المسند إليه من باب الرد على المخاطب، كما في سورة النساء آية 171. الرابع التلذذ، وقد يعبر عنه بسط الكلام وإطالته نحو الله ربي الله حسبي، ما يمكن أن يقال ربي حسبي، ماكو داعي لذكر لفظ الله عز وجل الله، أنت قلت الله تقول هو ربي وحسبي وكفيلي وغير ذلك. أي هذا يقول أنه للتلذذ برض الله سبحانه وتعالى. مر علينا مثال، وين مر علينا هذا المثال؟ التلذذ الذي ذكرناه قبل على الدرس الدرسين، آية قرآنية مع موسى عليه السلام، أحسن، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، فيمكن أن يقول عصا، قال هي عصاي، وبعد أتم أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقلنا بينا فيما مضى أنه هذه أي، لذلك وجه نقول من باب التلذذ مع الله سبحانه وتعالى، وكان من إمكانه يحذف المسند له اللي هو لفظة هي، لأن هي مبتدأ ويمكن أن يحذفها، ولكن ما حذفها، مع ذلك لم يحذفها، مع أن القرينة كافية لحذفها، قرينة الحالية، قرينة لفظية، قرينة مقامية تكفي اللفظة الحذفة، ليش ما حذفها ولفظها؟ يقول من باب التلذذ يذكر المسند له. يعني أنت بالصلاة ما تدعو الله سبحانه وتعالى؟ تمام، التلذذ مو المادي ولا الله سبحانه وتعالى، خو يقينا هذا مو مادي، هذا ما يحتاج إلى مؤنة زائدة واحد يسولف فيه، هذا التلذذ مو مقصود من عند التلذذ المادي، يعني التوجه الروحي إلى الله، عبر هيك لازم تعبر عن التلذذ، عبر توجه، أنت مو مع الله، عوف مع الله، مع شخص، مع زوجته، مع أهله، هذا ما يصير تلذذ؟ فبالتالي التلذذ مع الله هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عقائديا ما يحتاج نسولف فيه، لأن عقائديا واضح. خمسة التعريض، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنى التعريض، التعريض بغباوة السامع، أنه يحكي في الكلام يعرض بالسامع نحو سعيد قال كذا، فهنا سعيد ذكر ذكر سعيد الذي عرضه هو سعيد اللي قال هاي الحكايه سعيد قال كذا فهنا تعريض بسعيد هو كان يكتب ما يذكر يقول قال كذا قال هو او قال كذا تقول لي هو قال كذا تقول سعيد قال كذا فهذا سعيد لفظ سعيد ذكر المسند اليه من باب انه التعريض بغباوه السامع او مرات يقول لي يقول للسامع سعيد قال كذا ترى سعيد اللي قال كذا هو يدري السامع انه سعيد لكن يريد ينبه السامع اجل الله السامع على انه فهم قليل جدا يقول هو مو سعيد اللي قال كذا يعني يريد ينبه على انه انت مو ملتفت في جواب ماذا قال سعيد كان يقول قال كذا يكتفي قال كذا محتاج يرجع يقول سعيد مره ثانيه وكقول الفرزدق هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم فهو هذا تعريض بمن تعريض بعبد الملك هشام بن عبد الملك تعريض به انه انت غبي بتعبيرنا اجلكم الله انه سمعك وفهمك مو تمام غير انت تعرف هذا 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 ابن كذا هذا التقي هذا هذا لفظة هذا هذا من باب الاشاره اي هو خو يدري به هذا ما يدري لكن يريد ينبه على غباوته سادسا التسجيل على السامع ما هو التسجيل يقول ثالثا أي كتابة الحكم عليه بين يدي الحاكم هذا مو جاي يكتب من باب الإقرار ينطقه يقول له مو أنت قلت كذا يقول بلى أنا قلت كذا حتى يسجل عليه حتى لا يتأتى يعني لا يمكن لا يحصل له الإنكار كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد بأن هذا عليه فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر فمحل الشاهد هذا زيد هذا أقر كلاهما واحد زيد هذا أقر بأن عليه كذا في الهامش الأول يقول فيذكر المسند إليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار خاف ينكر يقول له زيد هذا يقول للقاضي زيد هذا فذكر المسند إليه من باب التسجيل على السامع فيقول لئلا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار بأن يقول للحاكم عند التسجيل إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري خاف يقول للقاضي أشرت إلى غيري مو إليه فأجاب ولذلك لم أنكر ولم أطلب الأعذار فيه فيقول أنه يشير إلى حتى لا يتأتى له الإنكار فلذلك ذكره ذكر المسند إليه
زيد
زيد هذا هذا كل مسند إليه هو زيد المبتدأ وهذا يصير اسم إشارة يعني كأنه من معنى زيد كأنه بدل من زيد أو يكون مبتدأ وخبر والمراد زيد فبالتالي نعم زيد هذا هذا زيد هو قال له هل أقر زيد هذا هذا زيد هذا هذا كل المسند زيد هذا هو ماذا أجاب زيد هذا أقر هو كان بالإمكان يقول أقر أو يقول نعم نعم أقر بأن عليه كذا حينما قال زيد هذا رجع كرر المسند إليه كرره حتى يسجل عليه ولا يتأتى له الإنكار سابع التعجب إذا كان الحكم غريبا نحو علي يقاوم الأسد علي قلع باب خيبر فهنا من باب التعجب ذكر ذاك الحكم غريب أنه هو وحده قلع باب خيبر هو وحده يقاوم الأسد فيذكر المسند مع أنه بالإمكان يحذف لوجود قرائن تدل عليه لكن مع ذلك سواء كانت قرائن لفظية أو حالية أو مقالية في جواب من قال هل علي يقاوم الأسد تقول علي يقاوم الأسد أقول هل علي قلع باب خيبر تقول علي قلع باب خيبر كان بالإمكان تقول نعم قلع باب خيبر فقلت علي قلع باب خيبر لماذا؟ لأن الحكم غريب قلع باب خيبر غريب فبالتالي احتاج أن أذكر المسند إليه لأن الحكم غريب باعتبار أنه علي يقاوم الأسد باعتبار الإنسان بطبيعته لا يقاوم الأسد فلذلك هو يتعجب ثامنا التعظيم نحو حضر سيف الدولة اللي هو آخر حكام بني العباس. يعني بحسب المراجعة أنه هو آخر حكام بني العباس سيف الدولة. هسه المهم هو حضر سيف الدولة، محل الشاهد سيف الدولة. في جواب من قال هل حضر الأمير؟ ماذا أجابه؟ كان بالإمكان يكتفي ويقول نعم حضر، حضر. قال سيف حضر سيف الدولة، فذكر سيف الدولة المسند إليه، أسندنا إليه الحضور لأنه فاعل والفاعل مسند إليه، أسندنا إليه الحضور من باب التعظيم. وكما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، كما في سورة الإسراء آية 9، إن هذا القرآن، هذا اسم الإشارة ذكر من باب التعظيم للقرآن الكريم. تاسعا الإهانة، نحو السارق قادم في جواب من قال هل حضر السارق؟ يمكن كان بالإمكان أن يقول قادم أو يقول نعم قادم، قال السارق قادم، فذكر السارق اللي هو مبتدأ من باب الإهانة له. وكما في قوله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم، ذلك، فذكر ذلك إشارة إليه لإهانته كما في سورة الماعون آية 2. وأيضا منها التهويل ما لم يذكر المصنف، نحو ملك البلاد يأمرك بكذا، ملك هذا عاشرا، التهويل ملك البلاد يأمرك بكذا، ملك البلاد، فذكر ملك البلاد للتهويل. ومنها التيمن والتبرك بذكره، مثلا كان بالإمكان أنه أنا ذكرت في الحديث الأول مثلا أقول قال أمير المؤمنين عليه السلام، في الحديث الثاني كان بالإمكان أن أقول وعنه عليه السلام أو وقال عليه السلام، في الحديث الثاني أرجع أقول وقال علي عليه السلام، هذا من باب التيمن والتبرك. هذا تمام الكلام في المبحث الأول في ذكر المسند إليه. إذن الأصل هو الذكر، والحذف لا يجوز إلا إذا وجدت قرينة، إلا أننا وجدنا أن العرب قد ذكروا مع وجود القرينة التي تمكنهم من الحذف. فما هو سر الذكر مع وجود القرينة التي يمكن معها الحذف؟ قالوا لدواع بلاغية ذكر بعضها المصنف. المبحث الثاني في حذف المسند إليه يأتي عليه الكلام، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآله محمد.